بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الدر النضيد على أبواب التوحيد لعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال العلامة رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبده لقيه لعبد لقيه وهو مشرك به، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة. ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة أصحاب المنزلة بين المنزلتين، فإن الله جعل مغفرة ما دون الشرك من الذنوب معلقة بالمشيئة.
نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقوله تعالى الذي ساقه المصنف رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال شيخنا: هذا في غير التائبين. فنفي المغفرة هنا على غير التائب من الشرك، لأن الشرك ذنب لا يغفره الله عز وجل. أما ما عدا الشرك من الذنوب، أي ذنب كان، فإن الله جل وعلا يغفره حتى ولو لقيه العبد به. إن كانت كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه وغفر له وأدخله الجنة دون أن يعاقبه على هذه الكبيرة، وإن شاء جل وعلا عاقبه على قدر هذه الكبيرة ثم مآله بعد ذلك إلى الجنة. أما الشرك إذا لقي الله به فإنه لا بد دون توبة، فإنه لا بد أن يؤاخذ. وتنازع العلماء في الشرك الأصغر مع إجماعهم في الشرك الأكبر، تنازعوا في الشرك الأصغر هل صاحبه يعامل معاملة مرتكب الكبيرة، وهذا قول جمهورهم. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وأحفاده وتلامذته على أنه أيضا تحت الموازنة وليس تحت المشيئة، يعني يوازن بين سيئات الشرك الأصغر وبين حسناته، وأيها رجح. والجميع متفق على أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، ولكن انقسم إلى فريقين في حكمه في الدار الآخرة، من جهة أنه تحت الموازنة أو يعامل معاملة مرتكب الكبيرة تحت المشيئة. فشيخ الإسلام ومن معه قالوا تأدبا مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني سواء كان الشرك أكبرا أم أصغرا لا يغفر، وإنما الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر تحت الموازنة. ولا شك أن هذا القول له قوته وجاهته، لكن جماهير أهل العلم على أنه أو جمهور أهل العلم على أنه تحت المشيئة ويعامل معاملة مرتكب الكبيرة. والشرك الأصغر أعظم وأشد من الكبائر دون الشرك الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال وصح الإسناد إليه: لأن أحلف بالله كاذبا. ولا شك أن الحلف بالله كاذبا يمين غموس، وهو معدود ضمن الكبائر، فكل من كتب من الكبائر عدى اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم. ومع ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، هذا من فقهه الواسع: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. هذا يدل على أن الحلف بغير الله أعظم صادقا أعظم من الحلف بالله ولو كاذبا. ولذلك على الإنسان أن ينكر هذا المنكر، نعم برفق وأدب، لأن الناس عندهم جهل وتعودوا على الحلف بغير الله والنبي والكعبة ورحمة أبويا ورحمة أمي ورحمة ستي ورحمة كل الرحمات يحلف بها، فهذا باطل. هذا حلف باطل أبدا، لا يجوز أبدا، وإنما يحلى يقسم بالله أو بصفة من صفاته، لا يجوز غير ذلك أبدا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على،
لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، يعني إن تاب منه فالشرك يغفره الله. أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لمن لم يتب، ولا منافاه أبدا بين هذه الآية وبين قوله جل وعلا في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا منافاة بين إن الله يغفر الذنوب جميعا وإن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن هذا في حق من لم يتب. أما إن الله يغفر الذنوب جميعا بالنسبة للشرك لمن تاب، وما دون الشرك تحت المشيئة.
قال: كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خصص وعلق لأن المراد من لم يتب.
نعم.
قال: وقوله وقول الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. وقد يسمى الصنم وثنا لقوله: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، فالوثن أعم من الصنم، والأصنام تسمى أوثانا كما أن القبور التي تعبد من دون الله تسمى أوثانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومعنى قوله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني.
وهل عبد القبر الآن ولا لم يعبد؟ ها؟ طب وهذا الدعاء لم يجاب له عليه الصلاة والسلام؟ لم يستجب له؟ ها؟ ولا استجيب له؟ نعم استجيب له. طب وكيف هذا مع عبادة القبر الآن؟ يعني فصل. لا يستطيع أحد عن قرب أن يتمسح به أو يتبرك به التبرك الشركي عن قرب، كما قال ابن القيم في ثنيته: وأحاطه بثلاثة الجدران. أما عن بعد فيمكن هذا، حتى ولو داخل المسجد النبوي يوجد. رأيت يوما رجلا من أفغانستان أو باكستان لحيته تكاد تصل إلى سرته، ورأيته يرفع يديه ويدعو ويبكي حتى نزل الدموع على لحيته، فوقفت بجواره فإذا به يقول: يا رسول الله، ويدعو الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره صلى الله عليه وسلم. طبعا لو كلمت في هذه الحالة ممكن يتقاتل معك. فذهبت إلى الرجل أحد رجال الهيئة اللي يقفون عند القبر، هيئة المعروف والمنكر، أن الدولة وفقها الله جعلت رجال هناك حول القبر لمن يفعل هذا لكي ينصح هذا الشخص، فقد يقع هذا الشرك. لا شك أن هذا شرك بالله عز وجل، حتى ولو حصل من الهيمان لصاحبه والحب ما حصل، لكنه دعاء للميت وهو شرك أكبر، حتى ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول في قبره ميت، قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يزعم أنه حي في قبره، لا، وإنما رده السلام لأن ملكا أوكله الله عز وجل بأن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام من أمته السلام، فمن أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه، ووكل ملكا فيبلغه عن أمته السلام، وإما هو فمات. نعم الأرض لا تأكل جسده، لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لكنه ميت ويعيش الحياة البرزخية كسائر البشر صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، لأنه بشر وليس هو خلق من النور كما يزعم الصوفية. يا أول خلق الله ويا نور عرش الله، إذن ما كيف حال العرش قبل خلق الرسول؟ هل كان مظلما ثم أنار؟ يا نور خلق يا نور عرش الله، هذا باطل. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، لكنه سيد البشر أجمعين وأفضل الأنبياء والمرسلين، ويفدى بالروح والدم والنفس والولد صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك لا يدعى في قبره ولا يطلب منه الغوث والنجاة أبدا صلى الله عليه وسلم. وهو الذي نهى عن ذلك، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو يفارق الحياة، قد وضع عصابة على عينيه، كلما أفاق من سكرات الموت رفع العصابة عن عينيه وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، رواه مسلم. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الشرك أو من الذرائع الموصلة إلى الشرك. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى قوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. فاشتد خوفه على نفسه وعلى بنيه لما رأى كثيرا من الناس قد افتتنوا بها، ولذا قال: ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس. وفيه المسألة العظيمة.
قال شيخنا: وهو نبي وأبناؤه أنبياء، وكسر الأصنام بنفسه، ولذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. انتهى كلامه. نعم.
قال: وفيه المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، واعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. قال المصنف رحمه الله: وهذا مما يوجب الخوف من الشرك، يكسر الصنم بيده ويسأل الله أن يجنبه عبادتها، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة. وقد استجاب
الله. ولذلك يا أخي لا تأمن على نفسك الفتنة، وكلما جاءت فتنة اجتنبها وابتعد عنها، لا تتشرف لها وتظهر لها وتتصدر لها، وإنما اجتنب الفتنة وابتعد عنها، لأنك لا تأمن على نفسك. إذا كان نبي وأبناؤه أنبياء، والذي حقق التوحيد بل كان إماما في هذا التحقيق للتوحيد، وكسر الأصنام بيده وجعله الله قدوة في الولاء والبراء، ومع ذلك يخاف على نفسه. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وجعلها وصية، ومع ذلك يخاف. الإنسان طلع في نفس يدخل نفس يخرج، لا يأمن على نفسه الفتنة، بل يسأل الله دائما السلامة والعافية والعفو، لأنه لا يدري هل سينجو أم لا. نعم.
قال: وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والذي خافه إبراهيم عليه السلام قد وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وقدمت لها العبادات والنذور، واتخذوا ذلك دينا، وهي أوثان كأصنام قوم نوح وأصنام العرب. فمن تدبر القرآن ورزقه الله فهما ونورا وعرف أحوال الخلق وما وقع به من الشرك الذي بعث الله رسله بالنهي عنه.
قال شيخنا: لم يأتي الجواب، والمراد صار عنده بصيرة بالشرك وذرائعه. نعم.
قال رحمه الله: قوله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. هذا الحديث ذكره المصنف غير معزوم، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري: محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له سماع فيما أرى.
يعني أن هذا الحديث يكون مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة أنهم عدول جميعا رضي الله عنهم. نعم.
وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ ابن حجر، وقد رواه الطبراني.
والتحمل يجوز قبل البلوغ وحال الكفر أيضا، أما التحديث والرواية فإنها لا تجوز إلا بعد البلوغ والتكليف وحال الإسلام، فيجوز أن يتحمل قبل أن يسلم، ويجوز أن يتحمل قبل أن يبلغ، ولكن لا يروي ويحدث إلا بعد البلوغ والإسلام. نعم.
قال: وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج: مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة. فإذا خاف النبي عليه صلى الله عليه وسلم الشرك على أصحابه الذين وحدوا الله وهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما أنزل الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخافه من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل؟ وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة.
نعم، هذا كلام نفيس. طلب شيخنا من الطالب إعادة قراءته مرة أخرى. أعد: فإذا خاف النبي.
قال: فإذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على أصحابه الذين وحدوا الله وهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما أنزل الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخافه من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل؟ وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة.
نعم، قال شيخنا حفظه الله بعد أن أعاده الطالب قراءة: وهذا يوجب للإنسان الخوف من الشرك، ويوجب صدق التضرع إلى الله تعالى أن يسلمه من الشرك. نعم. يعني إذا انتهى كلامه، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على الصحابة من الشرك، فكيف لا يخاف الإنسان على نفسه من هذه الكبيرة العظيمة، الشرك بالله عز وجل. إن سلم في جانب الظاهر فلم يشرك مع الله عز وجل في ظاهره، لم يسجد لصنم ولم يعبد غير الله عز وجل، ربما لا يدري عن إخلاصه وصدقه مع الله في قلبه الذي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. ولذا جاء عمر حذيفة فقال: أستحلفك بالله يا حذيفة، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر يخاف النفاق على نفسه، الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر. وبشر بالجنة هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام في ابنته حفصة، النبي صهره في ابنته حفصة، ومع ذلك يخاف. بل وقع ذلك عن جملة من الصحابة. يقول عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه، إيمانه عظيم ولكن عندهم وجل وخوف من أن لا يتقبل منه. الإنسان لا بد أن يخلص ويخضع، يكون عنده ذل بين يدي مولاه وخالقه جل وعلا، ولا يتبخر بعمله ويتكبر، يكون عنده خيلاء وعجب بعمله. لا، يقول معاذ لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحة يعني ركعة أو تسبيحة التسبيح على قول لما تمنيت البقاء. أن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان لابد أن يخاف على نفسه من الرياء والنفاق في القلب وعدم الصدق والإخلاص مع الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. يقول سفيان الثوري رحمه الله أبو عبد الله الملقب بأمير المؤمنين في الحديث ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. تتقلب مرة إخلاص ومرة رياء، مرة رياء ومرة إخلاص. فالحازم والحاذق الذي يحمل نفسه على الصدق، لأن رب عمل عظيم تحقره النية، ورب عمل حقير يعني في أعين الناس تعظمه النية. وقد سبق درهم ألف درهم، والرجلان يقفان في الصف كما ذكر ابن القيم رحمه الله يكون ما بين عملهما كما بين السماء والأرض لتفاوت ما في القلوب. وهذا يقاتل ويقتل ويدخل الجنة، وهذا يقاتل ويقتل ويكون أول من تسعر به النار. الإخلاص. لذلك المواطنة التي يكون فيها الرياء كلما اجتنبتها كلما كان أحسن. كلما اجتنبت هذه المواطن كلما كان أفضل وأحسن. نعم.
قال رحمه الله وفيه الخوف من الشرك وأن الرياء من الشرك وأنه من الشرك الأصغر وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. قاله المصنف رحمه الله تعالى وإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة رضي الله عنهم مع كمال إيمانهم فينبغي لك أن تخاف من الأكبر مع ضعف الإيمان. قاله في إبطال التنديد.
نعم.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
يعني إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع قوة وكمال إيمانهم فغيرهم في الخوف منهم يكون من باب حالهم أنهم يكون حالهم في الخوف من باب أولى. نعم. الله المستعان.
قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك الأكبر في أمته بقوله في حديث ثوبان لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد حتى تعبد فئام من أمة الأوثان.
قال شيخنا الفئام الجماعات الكثيرة. نعم.
وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأمصار حتى اتخذوه دينا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا بد أن يقول هذا فيه الرد على من قال أن الشرك لا يقع في هذه الأمة وأنها معصومة من الشرك. هذا باطل، هذا يرده هذا الحديث. وحتى تعبد فئام يعني جماعات كثيرة من أمة الأوثان. هناك في جنوب أفريقيا بعض البلدان كلها على الشرك إلا ما رحم ربك وقليل ما هم جدا. فئام مدن وبلدان على الشرك والعياذ بالله. وربما استغل بعض المنصرين هذا فقرهم وحاجتهم لتقديم علبة زبادي عليها الصليب دعوة إلى التنصير في بعض البلدان في جنوب أفريقيا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال وقوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الند الشبيه يقال فلان الند فلان أي مثله وشبهه. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر يوجب الخلود في النار ولا يغفر إلا بالتوبة منه. فمن دعا ميتا
قال شيخنا وكذا يحبط جميع الأعمال ولا يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. انتهى كلام. الشرك الأكبر يحبط كل العمل ولا يكون تحت المشيئة ولا تحت الموازنة. لو عمل الإنسان ما عمل من الطاعات إن صح تسميتها طاعة وأشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر فكل ذلك حابط. قال سبحانه بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
قال: فالشرك الأكبر يوجب الخلود في النار ولا يغفر إلا بالتوبة منه، فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله،
نسأل الله العافية. نعم.
والأصغر كيسير الرياء وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقوله لي إلا الله وأنت ونحو ذلك. ولهذا قال رجل
وقولي كيسير الرياء وقول الرجل. نعم.
وقوله وما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجة، فهذا لا يكفر إلا برشحان السيئات بالحسنات انتهى.
نعم. فالند التنديد كما قال العلماء على قسمه: تنديد أكبر وهذا يخلد صاحبه في النار، وهو الشرك الأكبر المذكور في قوله عز وجل في آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. والذي لا يخرج من النار هو المشرك الشرك الأكبر، أما الموحد إن دخلها فإن ماله إلى الجنة نجزم بذلك حتما. والتنديد الأصغر وهو كيسير الرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت لولا الله أنت، هذا صاحبه إما تحت المشيئة وإما تحت الموازنة قولا. نعم. لأن النبي قال الرجل: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية: ما شاء الله ثم شئت. والأفضل أن يقول ما شاء الله وحده أفضل من قول ما شاء الله ثم شئت. جائزة حينما يقال جائز يعني أن غيره أفضل منه. نعم. لأن ما شاء الله وحده فيها كمال التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن القيم في الكافية الشافية: والشرك فاحذره، فالشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه ويرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما سووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، ولكنهم سووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن، لو كان حبهم لأجل الله ما
يعني. إذن هم كانوا يحبون الله ولكنهم ساووا بين معبوداتهم ومع الله عز وجل في المحب، وليس أنهم كانوا لا يحبون الله، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية: يحبونهم كحب الله، وليس أنهم انتفت المحبة محبة الله من قلوبهم، ولكن كان عندهم نوع محبة ولكن شاركوا غير الله عز وجل فيها إما بالتفضيل أو المساواة. وأيضا في قوله رحمه الله: والله ما سووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالمشركون لم يساووا بين معبوداتهم وبين الله عز وجل في الخلق والرزق والإحياء والإمات، بل هم آمنوا بالله عز وجل في ذلك توحيد الربوبية، لكن ذلك لم ينفعهم لما أشركوا مع الله عز وجل في العبادة والألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن لا ينفعهم هذا الإقرار لما عبدوا معه غيره في العبادة والألوهية والعياذ بالله. وأيضا كما ذكر المصنف الإمام مجدد رحمه الله في القواعد الأربع أنهم لم يعبدوا آلهتهم استقلالا وإنما على وجه القربة والشفاعة. لا يوجد من يعبد هذه الآلهة استقلالا فقط، وإنما يتخذها قربة وشفاعة توصله إلى الله عز وجل، كما ذكر الله عنه أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم الله عليهم بالكذب والمبالغة في الكفر، كاذب كفار. فهم هذا مهم جدا، لأن من شبه القوم في زماننا يقولون نحن ما عبدناهم، ما ركعنا وسجدنا لهم، وإنما فقط نتخذهم وسائط، وسائط بيننا وبين الله عز وجل. هي نفس شبهة المشركين، هي نفس شبهة المشركين، لا فرق أبدا. فالأوائل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء قالوا نتخذهم وسائط ووسائل لأننا غير صالحين وهم صالحون فنتخذهم وسائط شفعاء. هو نفس حال المشركين الأوائل، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله لو كان حبهم لأجل الله ما أعادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبة بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان.
رحم الله ابن القيم. يعني تزعم المحبة محبة الله جل وعلا وتعادي أحبابه وأولياءه، أين المحبة يا أخ الشيطان. نعم.
قال وقوله لمسلم عن جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله بن حرام الأنصاري ثم السلمي بفتحتين صحابي ابن صحابي مقتر له.
نعم بفتحتين، نعم يعني من بني سلمة، وبالضم من بني سليم السلمي. نعم السلمي من بني سلمة، سلمة. نعم.
قال ولأبيه مناقب كثيرة مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد السبعين وقد كف بصره وله 94 سنة، أن رسول الله صلى الله عليه
قال شيخنا اللهم صل عليه قال شيخنا وهو راوي حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام. فجابر رضي الله عنه في صحيح مسلم من أفراد مسلم دون البخاري وفق لأن يروي صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام من أول ما خرج من بيته في المدينة وذهب إلى مكة والمناسك وعاد إلى بيته، روى كل ذلك جابر دون غيره رضي الله عنه، ولم يترك إلا 4 أشياء أو 5 أشياء فقط. توفيق كل في باب يوفق فيه، إذا فتح الإنسان باب من الخير يجتهد فيه. أن ابن القيم ذكر رحمه الله أنه من فتح له باب من الخير ولم يلجه حري من الخير أبوابا أخرى، يعاقب بذلك. باب مفتوح لك من الخير اجتهد فيه، اجتهد في العبادة فيه. نعم.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قال القرطبي رحمه الله على قوله من لقي الله أي من لم يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلابد له من دخول الجنة.
قال شيخنا ولم يأتي ناقضا، من مات على ذلك فلابد له من دخول الجنة، يعني ولم يأتي ناقضا. نعم.
قال وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآبدين من غير انقطاع عذاب، ولا تصرم ولا تصرم أمات، وهذا معلوم ضرورة من الدين مجمع عليه بين المسلمين، انتهى. قال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي واليهودي والنصراني.
الكتابي اليهودي في واو عندك؟
ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبادة الأوثان وسائر الكفار، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره وبجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه.
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، هذا الكلام الآن مستقيم أم غير مستقيم؟ قال شيخنا: الكلام غير مستقيم، يراجع كلام النووي، وقد رجعته فيه. لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، لكن إن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة. يعني أضف في هذا الموطن: مات مصرا عليها، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، لكن إن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة. لكن لا أذكر أن أنا رجعت هذا، ولا هذا كلام الشيخ عبد العزيز؟ انظر يا أحمد، صحيح مسلم هذا الكلام نصا، نعم، شرح النووي على صحيح مسلم، نعم، المنهاج، نعم. يعني اقرأ بعد هذه الزيادة، نعم، كتبت.
قال لكن إن لم يكن صاحب كبيرة،
صاحبة يكون هو، نعم.
قال لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، لكن إذا كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب ثم أخرج فيدخل الجنة. قال: وقال غيره قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، اقتصر على نفي الشرك لاستدعاء التوحيد بالاقتضاء والرسالة باللزوم.
نعم، لاستدعاء التوحيد بالاقتضاء. إذا نفى الشرك فهذا يستدعي أو يقتضي إثبات التوحيد، والرسالة باللزوم، لأنه لا يمكن أن يوحد الله عز وجل ويعبد إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. بعض النصوص التي يذكر فيها الشهادة، شهادة لله فقط، يتضمن شهادة أن محمد رسول الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة، هذا يتضمن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، حيث أن كل الطرق إليه جل وعلا مسدودة إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وقال غيره قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء والرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو كقوله: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، إيمانا إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، انتهى. وفيه قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد.
وفي الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. نعم.
وأنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
نعم. قال شيخنا: تبطل عبادته مع الشرك كأصحاب السوامع. الصوامع عباد لكنهم مخلدون في النار. نعم.
قال: وفي تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري وفضيلة من سلم من الشرك قالها المصنف رحمه الله.
من سلم من الشرك يعني أنه من أهل الجنة عاجلا أو آجلا. قال شيخنا: هو من أهل الجنة عاجلا أو آجلا. وهذا الباب يدل على الخوف من الشرك والحذر منه وأن أمره خطير وأنه أعظم الذنوب. صلى الله عليه وعافينا وإياكم منه، من الشرك كبيره وصغيره ظاهره وباطنه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم. صاحبة وإن كان، لكن ولا وإن كان هكذا في النسخة اللي عندك يا أحمد ولا لكن؟ لا لا، هذا نقصد هذا الكلام، هذا تحت حديث ماذا يا، يعني بدل عندنا اللي اكتبته لكن ضع واو فقط. لأنك لما قلت ظهر في طبعة أخرى لكن إن كان صاحب كبيرة، وعلى النسخة هنا وإن كان صاحب كبيرة. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذه أسئلة كلها حول الرياء واجتناب الرياء، يجتهد الإنسان في اجتناب الرياء بالقراءة في النصوص الدالة على أهمية الإخلاص والحذر من الشرك، وأيضا قراءة قصص الصالحين من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا في الخوف والحذر من الشرك. ويجاهد الإنسان نفسه، يجاهد، هذه شكوى من الجميع، من الصالحين حتى من الصالحين، كل اللي يخاف على نفسه الرياء والنفاق. فالإنسان يجتهد ويدعو الله أن يثبته على الإخلاص والصدق، ويقرأ في قصص المخلصين، ويقرأ في أهمية الإخلاص والحذر من الرياء وأنه يحبط الأعمال والعياذ بالله، وهكذا. وفق الله يكمل حبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.